الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 72 إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح كلمة التوحيد مع النصف الثاني منها، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الدروس العشرة السابقة حدثتكم عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن محمد البشر، عن محمد الإنسان، عن محمد في 40 سنة قبل النبوة أو قبل البعثة، من حيث التسمية والأسرة والنسب والنشأة ومواقف حدثت له صلى الله عليه وسلم، فيها رعي غنم، فيها تجارة، فيها زواج بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، فيها حضور حرب الفجار مع أعمامه، فيها حضور حلف الفضول لنصرة المظلوم بدار عبد الله بن جدعان، فيها المشاركة في بناء الكعبة وفض النزاع بين بطون قريش في وضع الحجر الأسود، فيها عزلته صلى الله عليه وسلم عن الجاهلية بضلالاتها، بنتنها، بوثنيتها، بظلمها وجورها، والمشاركة فيما يحسن فيه الناس والبعد عما يسيئون، فحبب إليه الخلاء واعتزل الناس، وصار يعتكف شهر رمضان في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، تزوده زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالزاد. وهكذا استمر صلى الله عليه وسلم في عزلته هذه، وفيما حبب إليه من الخلاء، نحو 3 سنوات حتى بلغ سن 40، فنبئ فيها ومعها، نبئ على سن 40، السن الذي يكتمل فيه الرشد، ينضج العقل ويبلغ أوجه، حتى إذا بلغ أشد وبلغ 40 سنة، فعند سن الأربعين كانت بداية نبوته صلى الله عليه وسلم، فرأينا في المحاضرة السابقة مباشرة، يعني المحاضرة 71 بداية نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حراء حيث نزل عليه سفير الأنبياء أمين وحي السماء جبريل عليه السلام من رب الأرض والسماء، وكانت هذه البداية. ضمه وقال له اقرأ المرة تلو المرة، وفي الثالثة تلا عليه أول ناموس رباني يتصل فيه وحي السماء بالأرض، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آيات عظيمة تدعو إلى العلم وتحث عليه وتجعله باسم الله لا باسم غيره، فيكون علما مباركا. لكن هذا الأمر غريب على محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان يتوقعه. من هذا الذي يقول لي اقرأ؟ من هذا الذي غطني وضمني هذه الضمات الشديدة؟ ما الذي يهدف من وراء ذلك؟ حتى لا يظن محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا من جنس المنام أو الأحلام أو الخيال، أو أنها رؤيا من الجن أو كذا أو كذا، فاضطرب لذلك ورجع يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، ويقول لزوجه المصون خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها: زملوني زملوني. يرتجف صلى الله عليه وسلم فتغطيه، ثم يقول: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فتقول: كلا والله، لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. رضي الله عن خديجة، رضي الله عن خديجة وأرضاها. عند هذا القدر انتهى حديثنا في المحاضرة السابقة يوم الخميس، وكان الكلام عن وفاء خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مثالا عاليا للوفاء لها. إن خديجة قامت بدور المرأة الصالحة التي لها أكبر الأثر في نجاح الدعوة، واتضح ذلك في موقفها رضي الله عنها وأرضاها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الوحي لأول مرة. ولا شك أن الزوجة الصالحة المؤهلة لحمل مثل هذه الرسالة لها دور عظيم في نجاح زوجها في مهمته في هذه الحياة، وبخاصة الأمور التي يعامل بها الناس. وإن الدعوة إلى الله تعالى لهي من أعظم ما يتحمله البشر، فإذا وفق الداعية زوجة صالحة ذات كفاءة فإن ذلك من أهم أسباب نجاحه في دعوته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ومن ثم كان رسول الله مثالا عاليا للوفاء ورد الجميل لأهله، فقد كان في غاية الوفاء مع زوجه المخلصة في حياتها وبعد مماتها. قد بشرها صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة في حياتها، وأبلغها سلام الله عز وجل وسلام جبريل عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل إني، وبشرها ببينة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتها بقولها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صديقات خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولقد أظهر صلى الله عليه وسلم البشاشة والسرور لأخت خديجة لما استأذنت عليه لتذكره خديجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، يعني تشابه صوت هالة بخديجة رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال: اللهم هالة بنت خويلد، فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني لا أسنان لها من الكبر، هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. وأظهر صلى الله عليه وسلم الحفاوة بامرأة كانت تأتيهم زمن خديجة وهو يقول عليه الصلاة والسلام: إن حفظ العهد من الإيمان، إن حفظ العهد من الإيمان. نعم، هذا درس، بل دروس نذكرها لموقف خديجة رضي الله عنها، والتي لم تكتفي بأنها طمأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ما قالت له، بل أخذت النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي كان على علم بالكتب السابقة، وقيل إنه تنصر في الجاهلية، ومعلوم أنه كان من الحنفاء الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام معتزلا وثنية أهل مكة. فذهبت خديجة إلى ابن عمها وهي تعلم أن عنده من العلم الأول أو من أهل الكتاب أو كذا وكذا، فقالت: اسمع يا ابن عم من ابن أخيك، فحكى النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له في غار حراء وما قاله له الملك وهو لا يدريه أنه ملك، ما قيل له وما سمعه وكيف كان رده، فماذا كان القول من ورقة؟ أيقن أنه الوحي، وأن هذا جبريل هو سفير الله لأنبيائه ورسله، معبرا عن ذلك بقوله: هذا هو الناموس الذي أرسله الله عز وجل إلى موسى. الناموس هنا بمعنى الوحي، وهذا الملك الذي يتنزل بالوحي، سفير الله لأنبيائه ورسله جبريل عليه السلام، هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، أي وكذا على سائر الأنبياء والمرسلين، وإنك لنبي هذه الأمة. وكانت الدنيا كلها تنتظر نبي آخر الزمان، وكانوا يقولون: أظلنا زمان نبي آخر الزمان، متى يولد فينا نبي آخر الزمان، متى يطلع في الناس نجم أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدنيا كلها تصرح بل تصرخ: متى يبعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ واليهود يستعدون لذلك ويسافرون أو ينتقلون إلى يثرب التي هي مهاجر نبي آخر الزمان، ويستفتحون على الأوس والخزرج بأنه يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان، نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وسترون فيما بعد أن كثرة الدعاية اليهودية للنبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأوس والخزرج يسمعون منه ويقبلون عليه ويصدقون نبوته ويسلمون ويبايعونه في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، والتي كان فيها التهيئة للهجرة إلى المدينة ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأهليهم وذراريهم. ولكن اليهود هم اليهود، كانوا ينتظرون نبيا يكون من بني إسماعيل، من بني إسرائيل، فإذا به من بني إسماعيل. يعني إسماعيل، بني إسماعيل، إسماعيل أمه هاجر المصرية كانت يوما ما جارية، نحن لا نتبع ابن الجارية، نحن شعب الله المختار. هذه قصة يأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله. والشاهد أن ورقة قال: إنك نبي هذه الأمة. وكما قلت لك، الكل كان ينتظر هذا النبي. ثم يقول ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ليتني فيها جزعا، يعني شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. لفتة غريبة وعجيبة، يخرجك قومك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أهو مخرجيهم؟ قال ورقة: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. أهو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أي وأخرجه قومه. وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. بحكم أن ورقة علم فيما علمه من العلم الأول وفيما قرأ عن الأنبياء والرسل السابقين أن هذه سنة في البشرية تسمى سنة تكذيب المرسلين، سنة تكذيب المرسلين، فبين ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام أن من سنن الأمم مع من يدعوهم إلى الله عز وجل بداية يكون التكذيب، ومع التكذيب يكون الإخراج، كما قال تعالى عن قوم لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. التهمة أناس يتطهرون، إيه المشكلة؟ أناس يتطهرون، أناس يلتزمون، أناس يريدون تحكيم شريعة رب العالمين، هذه مصيبة، هذه تهمة كبيرة ترتب عليها الإخراج، يترتب عليها الرجم، كما قال قوم نوح له لتكونن من المرجومين، قوم لوط يقول لتكونن من المخرجين، قوم شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وتمضي سنة التكذيب كما يحكيها الله عز وجل على الجملة على العموم في سورة إبراهيم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وهذه السنة كما وقعت مع الأنبياء والمرسلين وقعت أيضا مع الصالحين والمصلحين، وتأتيكم هذه البشارة في زمن عم فيه الظلم وانتشر فيه الفساد، فيبشركم ربكم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. نعوذ بالله تعالى. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. لماذا عجب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن تاريخه الأبيض الناصع مع قومه طيلة 40 سنة يجعله يستغرب تماما أن يكذبوه، فضلا عن أن يخرجوه، وهو الذي لم يمضي 7 سنوات على بناء الكعبة وكان حكما بينهم وهم يصرخون هذا هو الأمين، هذا هو الأمين، رضينا به وبحكمه. كم كانت فرحتهم بالأمين محمد عليه الصلاة والسلام وهو بالنسبة لكبار القوم مجرد شاب في 35 من عمره، لكن هذا هو الأمين. يعلمون صدقه، يعلمون نبله، يدركون طهارته. الآن أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن هي سنة تكذيب المرسلين واتهامهم ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، ويأتي هذا مستطردا على سبيل الاستطراد، حتى قال الله أتواصوا به، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وسنرى فيما سنذكر إن شاء الله من دعوة عليه الصلاة والسلام كيف كانت هذه الإرهاصات من ورقة واقعا حيا مع بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. فتر الوحي بعد الناموس الأول فترة، والفتور كما الرواية عن عائشة تقول ثم فتر الوحي، ثم فتر الوحي. والفتور هنا كما فسره الحافظ ابن حجر فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان وجده النبي عليه الصلاة والسلام من الروع، وليحصل له التشوف. ما هذا الذي حدث؟ ما هذا الذي حدث؟ ليحدث له أيضا التشوف إلى العود. وها هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني أو قلت دثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. فتر الوحي، واختلف في فترة الوحي يعني انقطاع الوحي. قال ابن عباس أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح لدينا، وزاد البعض بأنها وصلت إلى بضعة أشهر، وبالغ البعض حين قال دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين، ولا يصح شيء من هذا بحال، ولا دليل عليه، إلا أنه انقطع الوحي فترة. كل ما حدث في هذه الفترة، فترة انقطاع الوحي، أن ورقة بن نوفل رضي الله عنه مات، فلم يدرك بعثته أو لم يدرك رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم أدرك نبوته، النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بأول ناموس وهو اقرأ، لكن بعث بيا أيها المدثر بداية رسالته التي تكون لقومه وللناس، وهذه لم يحضرها ورقة ابن نوفل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه خيرا وأسلفت لكم الكلام في الروايات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم عن ورقة حين قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، في رواية ربما كانت رأيت له جنة أو جنتين، والحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام عن ورقة قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. فالشاهد أن هذه الروايات دلت على حسن حاله وأنه ممن مات على الإيمان، فضلا عن أنه كان قبل تصديقه بالنبي عليه الصلاة والسلام من الحنفاء الذين اعتزلوا الوثنية بأشكالها المختلفة. أيضا مما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تطلع إلى نزول الوحي عليه أو أراد أن يعرف لماذا انقطع، وربما حزن لانقطاع الوحي ولا يدري لماذا انقطع، فهذا الذي حدث في فترة انقطاع الوحي. ثم ماذا؟ كان نزول الوحي بهذه الصورة، الصورة الملائكية لسيدنا جبريل عليه السلام، وقد رآه عليه الصلاة والسلام هذه المرة في الدنيا وهي الوحيدة في الدنيا يعني في الأرض، بهذه الصورة الملائكية سد الأفق بأجنحته، رآه جالسا بين السماء والأرض، مما خوف النبي عليه الصلاة والسلام أو رعب من هذا المنظر ولا عهد له بذلك. المرة الثانية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج. مع المرة الثانية كان هذا الوحي تنزل آيات من صدر سورة المدثر، جاء أيضا في الصحيح، صحيح البخاري في باب تفسير سورة المدثر، قوله عليه الصلاة والسلام جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت، فلما استبطنت الوادي فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي أي إلى السماء فرأيت شيئا، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجذفت منه رعبا، يعني خر عليه الصلاة والسلام على ركبتيه، الجثو هو النزول إلى الركبتين، فجذفت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض، فأتيت خديجة فقلت زملوني زملوني دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وبها أرسل صلى الله عليه وسلم، أي صار نبيا رسولا، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، ثم حمي الوحي بعد وتتابع، يعني صارت تتنزل بعد ذلك مشاهد الوحي متتابعة وفيها كثرة، بخلاف ما كان من ما بين سورة العلق وسورة المدثر التي فتر فيها الوحي. وصدر سورة المدثر هذه الآيات أجمع العلماء على أنها مبدأ رسالته عليه الصلاة والسلام، وجاءت متأخرة عن نبوته بالمقدار الذي فتر فيه الوحي، وهي تشتمل على نوعين من التكليف. النوع الأول تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، وذلك في قوله تعالى: قم فأنذر، فإن معناه حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله الكبير المتعال والإشراك به في الذات والصفات أو الحقوق والأفعال. قم فأنذر، منذ أن نزلت عليه صلى الله عليه وسلم أدرك معناها، كأنه قيل له إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم، وما لك والراحة، وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ أو المتاع المريح. قم، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك. قم يا محمد، قم للجهد والنصب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد، إنها كلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ، لتدفع به في خضم الحياة وخضم الدعوة بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء بسواء. استوعب صلى الله عليه وسلم الدرس فقال لخديجة: لقد انتهى عهد النوم يا خديجة، لقد انتهى عهد النوم يا خديجة. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، بل 23 عاما، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل صلى الله عليه وسلم قائما على دعوة الله، قائما على دين الله، قائما على أعباء تلك الرسالة، يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، إنه عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، إنه عبء العقيدة كاملة، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. لقد عاش صلى الله عليه وسلم في المعركة الدائبة المستمرة طيلة مدة رسالته أكثر من 20 عاما، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد، منذ أن سمع النداء العلوي الجليل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وتلقى منه التكليف الرهيب. فكان صلى الله عليه وسلم مثالا لخير قيام بدعوته ورسالته، جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. إنه النوع الثاني من تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته والالتزام بها في نفسه، ليحرز بذلك مرضات الله عز وجل، وليصير أسوة حسنة لمن آمن بالله، وذلك في بقية الآيات. فقوله وربك فكبر معناه خصه بالتعظيم، خصه بالتعظيم، ولا تشرك به أحدا، وثيابك فطهر، المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد، إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا أو مستقذرا. وإذا كان هذا التطهر مطلوبا حسيا، فإن التطهر من أدران الشرك وأرجاس الأعمال والأخلاق أولى بالطلب، إنها الطهارة الروحية والمعنوية والطهارة الباطنية. ومن ثم قال له والرجز فاهجر، ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بالتزام طاعته وترك معصيته. ثم قال له ولا تمنن تستكثر، أي لا تحسن إحسانا تريد أجره من الناس، أو تريد له جزاء أفضل في هذه الدنيا. ولا تمنن تستكثر، لا تمتن على أحد بإحسان أو بدعوة أو بخير مهما أكثرت. أما الآية الأخيرة ففيها تنبيه على ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في دينهم، فإن مفارقة الدين عند الناس ليس بالشيء الهين، وحينما يقوم بدعوتهم إلى الله عز وجل ليخالفوا ما اعتادوه طيلة أعمارهم وطوال حياتهم، وحين يحذرهم من عذاب الله وبطشه: فعليك يا محمد ما دمت ستدعو إلى ربك أن تصبر على ذلك، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. نعم، طالما هناك دعوة فلا بد من صبر، وطالما هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر فلا بد من صبر. إنك قد تصلي فلا تصاب بأذى، إنك أمر بينك وبين ربك، والعلمنة الآن تترك لك أمر الصلاة. صحيح غلقت المساجد، لكن بحجة الكورونا، ومنعت الجمع والجماعات بحجة الكورونا، وأغلق الحرمان بحجة الكورونا، لكن هذا والله لمن يقرأ يجده في أهداف الكفرة منذ قرن من الزمان. كانوا يقولون نريد أن نقضي على تأثير الجمعة، ونريد أن لا يجتمع المسلمون عند الكعبة، وها هم الآن لوما أنهم شغلوا ببلوتهم والكورونا التي تبيدهم لرأيت أجراس الكنائس تدق في أوروبا وأمريكا فرحا بما آل إليه أمر المسلمين من ترك الجمع والجماعات وإغلاق المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. مع العبادة قد تترك، تصلي كما تشاء، تزكي كما تريد، تصوم كما تحب، تحج إن استطعت، لكن دعوة، أمر بمعروف، نهي عن منكر، تصبح مصلحا، هنا لا بد من التصدي لك ومن الوقوف ضدك. ومن ثم فالأمر يحتاج إلى زاد، لأن الحق مر فيحتاج إلى ما يعين عليه مما هو أمر منه وهو الصبر. ولذلك اقرأ في سورة العصر، والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات تصلح بهما نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تصلح بهما غيرك. لكن حينما يكون التواصي بالحق يحتاج إلى ما يعين عليه وهو الصبر، ليقول الإنسان سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على أمر من الصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقرأ في وصايا القرآن على لسان لقمان، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. وتأمل، يا بني أقم الصلاة، ما قال واصبر، وإن كانت الطاعات تحتاج إلى صبر، هناك صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي وصبر على المصائب، لكن الحكمة الربانية يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور، ليس هذا على مستوى الناس والجموع، ده حتى ولو على مستوى البيت، الزوجة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كم من أناس يحافظون على الصلوات لكن لا دخل لهم بزوجاتهم ولا بأولادهم، ولا يدرون إن كانوا يصلون أو لا يصلون، ولا يعلمونهم ولا يأمرونهم، لا بحجاب ولا بصلاة ولا كذا ولا كذا. فين؟ فين قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، وتقيهم نار الدنيا قبل نار الآخرة. فهنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والطاء هنا زيادة في المبنى، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وقيل في الطاء للطلب، يعني نفد صبرك من كثرة ما تأمر وتنهى، اطلب صبر، ونفد صبرك وقلت للصبر حدود، اطلب صبر واصطبر عليها. لذا قال الله عز وجل له من بداية الأمر، ولربك فاصبر. وكما تقال لنبينا عليه الصلاة والسلام، تقال لنا معاشر الدعاة، لكل المصلحين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكل الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، واصبر على ما أصابك ستسجن، سيسخر منك، ستسلط الأضواء عليك، ستهجر، ستقتل. كم حدثت أشياء ضد أهل العلم وأهل الدعوة؟ أين خيرة خلق الله من خلقه من العلماء والمصلحين الآن؟ ما بين سجين ومطرود وقتيل يرجى له الشهادة، ولربك فاصبر. فبها بعث، فبها أرسل صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نزلت هذه الآيات أراد عليه الصلاة والسلام أن ينفذها، وقام صلى الله عليه وسلم بعد نزول آيات المدثر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لديهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب ومحتلين مركزها الرئيس ضامنين حفظ كيانها. فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجأ أهل مكة بها أو يفاجؤون بما يهيجهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على أقرب الناس له وألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره، أجابه جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي وفي السنة المطهرة وفي السيرة العطرة بالسابقين الأولين، وأثنى عليهم ربنا بمثل قوله والسابقون الأولون، الآية بتمامها في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. سابقون الأولون، البذرة الإيمانية لهذه الدعوة ولهذا الدين، وفي مقدمتهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم المصون، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، المرأة الكاملة الكاملة، لديها من العقل ما يفوق الكثير من الرجال. صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام حين قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاح زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذه المرأة الكاملة المكملة، والتي عرفت زوجها، عرفته زوجا قبل أن تعرفه نبيا، عرفت صدقه، عرفت أمانته، عرفت حسن خصاله، جميل أخلاقه من يوم أن تاجر لها ومن ساعة أن تزوجها، وهو ابن 25 وها هو ابن 40. فما كان منها رضي الله عنها وأرضاها إلا أن أسرعت في تصديقه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي البيت زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان كريما في أهله، جرى عليه الرق يوما ظلما وبيع لخديجة، فأهدته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له قصة في قصة إبطال عادة التبني فيما بعد، وكيف زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنة عمته زينب بنت جحش، وكانت لها قصة، وكيف سماه النبي عليه الصلاة والسلام بزيد بن محمد، حتى أنزل الله قوله ادعوهم لآبائهم. هذه قصة مطولة لزيد. زيد الذي عاش في كنف النبي عليه الصلاة والسلام لم يتردد في أن يصدق بدعوته وأن يؤمن برسالته ويشهد شهادة الحق. وفي بيت النبي عليه الصلاة والسلام ممن تربى في حجره، وقد أخذه النبي عليه الصلاة والسلام يكفله، كما أن أبا طالب كفل محمدا عليه الصلاة والسلام في صغره، أخذ محمد صلى الله عليه وسلم عليا ابن أبي طالب ليكفله في بيته وليتربى في حجره، وكان صبيا صغيرا آنذاك، فكان أول من أسلم من الصبيان. نعم، علي أول من أسلم من الصبيان، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، وخديجة رضي الله عنها أول من أسلم من النساء، لكن أول من أسلم من الرجال إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إنه عبد الله ابن أبي قحافة، والذي اشتهر بكنيته أكثر من اسمه. إنه كان الصديق، كان الصديق الحميم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان قريبا منه في العمر، وكان صديقا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل نبوته. وأبو بكر الذي عرف بين الناس بجميل أخلاقه وباعتزاله للجاهليات وببعده عن شرب الخمر وغير ذلك، وكان تاجرا وكان نسابا وكان أول ما حدثه النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوانى ولم يتردد ولم يقع شيء في خلجات نفسه، بل سارع فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكتفي بأنه أسلم، بل بادر رضي الله عنه وأرضاه بأن يدعو من يحب من إخوانه من أصحابه وأصدقائه ممن يثق في عقليتهم. نشط أبو بكر رضي الله عنه في الدعوة إلى الإسلام ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا مألوفا وكان محببا وكان سهلا، والمؤمن يألف ويؤلف، فهذا أبو بكر كان على تلك الخلال الحسنة، وكان صاحب خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعوته كبار السابقين الأولين، أسلم بدعوته عثمان بن عفان من بني أمية، والزبير بن العوام من بني أسد، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص كلاهما من بني زهرة، وطلحة بن عبيد الله من بني تيم. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام، ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وامرأته أم سلمة، والأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي الذي جعل داره موطنا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن مضعون الجمحي وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد الذي دعا له أبوه زيد بن نفيل العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت التميمي، وجعفر بن أبي طالب الهاشمي، وامرأته أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وامرأته أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه الخطاب بن الحارث، وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوه معمر بن الحارث، والمطلب بن أزهر الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف، ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوي. وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش عبد الله بن مسعود الهذلي، ومسعود بن ربيعة القاري، وعبد الله بن جحش الأسدي، وأخوه أبو أحمد بن جحش، وبلال بن رباح الحبشي، وصهيب بن سنان الرومي، وعمار بن ياسر العنسي، وأبوه ياسر، وأمه سمية، وعامر بن فهيرة. وممن سبق إلى الإسلام من النساء بغير من تقدم ذكرهن أم أيمن بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. هؤلاء معروفون بالسابقين الأولين، ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى 130 رجلا وامرأة، ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة، أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بالدعوة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.